تفسير القرآن بالرأي. فأما تفسير القرآن مجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمن
لا مؤمن
مؤمن حدثنا سفيان حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
طيب تقدم لنا أيضا في تفسير القرآن بالرأي أن تفسير القرآن من جهة الرأي ينقسم إلى قسمين: رأي مجرد مبني على الهوى، الهوى لا يدل عليه دليل صحيح ولا معنى رجيح، فهذا حرام حرام. إذن تفسير القرآن بمجرد الرأي المجرد الذي لا يدل عليه معنى دليل صحيح ولا معنى رجيح، يعني ولا دلالة لغوية أو عقلية، فهذا حرام. القسم الثاني من أقسام التفسير تفسير يعتمد تفسير بالرأي لكن يعتمد فيه صاحبه على مقتضى اللغة العربية، يعني ما يقتضيه اللفظ بمقتضى اللغة، ما يدل عليه اللفظ بمقتضى اللغة العربية، فهذا جائز لأن القرآن نزل باللغة العربية فيفسر بمقتضى هذه اللغة، وقد فعل ذلك بعض الصحابة من فسر القرآن بمقتضى اللغة العربية. نعم.
وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد حدثني حسان بن بلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي.
نعم حزام.
حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني.
الجوني
عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال في القرآن
جندب ويقال جندب
من قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزام. وهكذا روي عن
يعني مرة حزم مرة حزام ها حزم أخو حزام الأول حدثنا سهيل أخو حزم كلها كلها حزم وأنت إذن بالإجماع كل حجة.
وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلم ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكم الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف الجرم ممن أخطأ. والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القبلة كاذبين فقال كإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم.
طيب متى يحل له الإخبار القاذف؟ إذا كمل أربعة كمل أربعة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولذلك الشهادة بالزنا لا بد فيها من أربعة، لو شهد اثنان أو شهد ثلاثة فهم قذفة هم قذفة. إذا أن رجلا مثلا رأى زنا صريح ثم قال فلان زان أو فلان زاني أو رأيته يزني أو ما أشبه ذلك هذا يعتبر قذفا. ما الطريق إلى حل هذه المشكلة؟ يعني الإنسان قد يرى أمرا واضحا، قال العلماء الطريق إلى ذلك أن يقول عند القاضي رأيت أمرا منكرا فيطلب القاضي منه أن يفسر وحينئذ لا يكون قاذفا. واضح؟ إن قلنا شخصا من رأى زنا صريحا واضحا أو رجلان رأي ذلك، إن ذهب إلى القاضي وقال فلان رأيناه يزني بفلانة أو رأي أو زان، فهم قذف لأن النصاب لم يقبل، فحينئذ ماذا يقول حتى لا يحصل له القذف أو حد القذف؟ يقول رأيت أمرا منكرا، رأيت من فلان وفلان أمرا منكرا. القاضي يقول ما فسر هذا المنكر؟ يقول رأيته يزني بها مثلا، حينئذ لا يكون قاذفا، لأنه بناء على تفسير على طلب القاضي.
ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
هذا وهو أبو بكر خير هذه الأمة وأفقاهها وأعلمها وأشدها ديانة وورع، يقول هذا الكلام، فما بالك في من دونه؟ فإن بعض الناس تفسر القرآن برأيه مجرد وجاهل أجهل من حمار أهله.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن الأنوار بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيد
إسناده منقطع إسناده منقطع وكل مرة نسختكم واحدة بواحدة إجماع إجماع ضعيف هذه زيادة من ثقتكم مقبولة.
وقال
لا بد منها منقطع صحيح أن العبارة منقطع صفة لموصوف محذوف، لكن جرت عادة العلماء أنهم يقولون إسناده منقطع.
وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب طرأ على المنبر وفاكهة مؤبى فقال هذه الفاكهة قد عرفناها ثمن أب، ثم رجع لنفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد الرحمن
ليست عندي هذه إن هذا لهو كمل.
وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصي ارض الرقاع فقرا فاكهه وابدا فقال من اب، ثم قال ان هذا لهو التكلف فما عليك الا تدري. وهذا كله محمول على انهما رضي الله عنهما انما اراد استكشاف ماهيه الاب، والا كونه نباتا من الارض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فانبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق وغلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن ايوب
يعني مراد رضي الله عنه مراد بقوله هذا كله محمول على انهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فهما يعرفان أن إيش الأب نبات، لكن يريدان ما من أي شجر هو وما لونه وما شكله وما أشبه ذلك، لكن من حيث العموم أن الأب شجر أو نبات هو معلوم، يعني سياق الآية يدل عليه ولا يمكن أن يخفى ذلك عليهما رضي الله عنهما.
وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن ابن ابي مليكه ان ابن عباس سئل عن ايه لو سئل عنها فابوكم لقال فيها فابى ان يقول فيها اسناد صحيح. وقال ابو عبيد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي،
وهذا يدل على وجوب التحري والتثبت في تفسير القران، فان كان ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل يتوقف في الجواب لأجل أن لا يقول في القرآن برأيه أو بما لا علم عنده، فكيف بمن دونه؟
وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة. فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهم الله في كتابه، فالله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتابك أن لا يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن وليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب عن ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أنت جالسني. وقال مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليل
أن يحيى ومراد إنا لا نقول في القرآن شيئا إلا إيش؟ قد علمنا، أو لا نقول في القرآن شيئا نجهله، والمعنى متلازمة.
وقال الليل أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن مسيب عن آية من القرآن، فقال: لا تسألني عن القرآن، وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال شعبة: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن مسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبد الطبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله وقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي يتأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب بن عون:
طيب، هنا ما سمعت أبي تأول آية، هل المراد فسر آية أو المراد صرفها عن ظاهرها؟ ها؟ نعم، هو محتمل في الواقع، محتمل، يحتمل قول ما سمعت أبي تأول آية بمعنى فسر، يعني التأويل يطلق بمعنى التفسير، يطلق بمعنى التفسير، ويحتمل أن قول تأول آية يعني صرفها عن معناها بمعنى، والتأويل الذي هو بمعنى صرف الآية عن معناها، هذا إن دل عليه دليل صحيح فهو مقبول، وإن لم يدل عليه دليل صحيح فهو غير مقبول. فمثلا أتى أمر الله يفسر بأنه سيأتي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سيأتي بدليل قوله فلا تستعجلوه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر الآية إذا قرأت يعني إذا فرغت، لكن المراد فإذا قرأت القرآن يعني أردت أن تقرأ. هذا تأويل صرف للآية عن ظاهرها لكن له دليل. فالظاهر أن المعنى الثاني تأول آية يعني أنه يفسر القرآن فيما يقتضيه الظاهر.
وقال أيوب بن عون وهشام التستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيد السلماني عن آية من القرآن، فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله عليك بالسداد. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ بن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر من قبله ومن بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السر قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم أنبأنا عمرو بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة
ولكن المفسر يعبر عن مراد الله، يعني إذا فسر القرآن يقول كأنه يقول إن الله أراد بكذا كذا، حينما يفسر القرآن يعبر عن مراد الله وأنه أراد بكلامه كذا، وهذا جناية، هذا جناية، إذا كان إذا كنت لو فسرت كلام الآدم والله مثل على فسرت كلام آدمي بما لا يريد كان جناية عليه، بمعنى أن تكلم بكلام قلت أن تريد كذا وكذا، تريد كذا قصد كذا، وأنا أقول ليس قصد كذا. هنا مثلا أطلب من أحد منكم كذا، يقول أحد أنت قصدت كذا، أقول لا لم أقصد كذا، يكون جناية عليه واتهام وافتراء. فكيف بكلام الله عز وجل؟ ولهذا قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ها؟ هذا التوسع فيه لا يدخل في هذا، في أشياء يسمى إعجاز العلم يتوسعون فيها بحيث يحملون القرآن ما لا يحتمل. ونحن ذكرنا في الدرس السابق أن الناس في هذا طرفان ووسط، من العلماء من يضيق دلالة القرآن بمعنى أن يجعل التفسير ضيقا، ومعلوم أن 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 قاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى فإنه يجب حملها عليه. ومن الناس من يتوسع بحيث يحمل ألفاظ القرآن ما لا تحتمل، والصواب الوسط أننا نفسر القرآن بما يقتضيه اللفظ. وما وأما مسألة التوسع في هذا الألفاظ وأن هذا إن هم عن حسن قصد يقولون القرآن أنتم أيها الغرب تدعون أن هذا علم، القرآن دل على كذا من 1500 سنة 1400 سنة، نقول لا يجوز أننا يعني نحمل ألفاظ القرآن لأجل أن نجادل هؤلاء ونحو ذلك.
فهذه الآثار الصحيحة وما شكلها عن أئمة السلف محمولة على تخرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعمل من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي بالمصدوق من سئل عن علمه فكلم وهجم يوم القيامة في الجنة من النار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمن حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعريف العرب من كلامها، وتفسير لا يُذر أحد جهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
طيب يقول التفسير رحمه الله قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعريف العرب من كلامها بمقتضى اللفظ، مثل تفسير مثلا العرش، معنى العرش النوم الليل النهار هذا معروف. والثاني تفسير لا يعذر أحد بجهله وهو ما وجب اعتقاده أو العمل به، كتفسير مثلا وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك في أول التفسير ذكرنا أن التفسير حكمه واجب فيما لا يمكن للمرء، يعني واجب فيما يتعلق بالاعتقاد والتعبد، فكل أمر يطلب من الشخص يجب عليه أن يعرف تفسيره ومعناه من كلام الله عز وجل. يجب أن يعرف معنى وأقيم الصلاة، يعني إيتوا بها مستقيمة وما صفتها. الثالث من أنواع التفسير هو تفسير يعرفه العلماء مثل الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد. والرابع من أنواع التفسير وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، وهذا ما يتعلق بأمور الصفات كنه صفاته سبحانه وتعالى وكيفيتها وحقائقها لا يعلم بها إلا الله. إذا التفسير منه ما يعرفه العرب، تفسير تعرفه العرب من كلامه، وتفسير لا يعذر أحد بجهله وهو ما تعلق بالاعتقاد والتعبد لأنه مطلوب من كل شخص، وتفسير لا يعلمه العلماء دون العوام كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد ونحو ذلك. وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهو ما يتعلق بحقائق الصفات وما الأمور المغيبة في اليوم الآخر من الجنة والنار ونحو ذلك. ها؟ أي نعم. لا، حروف مقطعة لها ليس لها معنى. للعلماء من جعل الحروف المقطعة يقول ألف لام ميم الله أعلم بمراده بها، ولكن الصواب أن هذه الحروف ليس لها معنى. ليس لها معنى لماذا؟ ليس لها معنى لأن الله عز وجل أنزل القرآن باللسان العربي المبين، وهذه الحروف باللسان العربي المبين ليس لها معنى، لكن لها مغزى وغاية، وهي إشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم. فأنتم فصحاء العرب وبلغاء العرب، مع فصاحتكم وبلاغاتكم عجزتم أن تعرفوا هذه المعنى. يعني مثل ولا المثل على مثل إنسان وضع الغاز بلغة عربية وأشبه ذلك يعجز. تريد إيش؟ يريد إعجازه. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه المقدمة.
أفلا يتدبرون